هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الاستخبارات الإيرانية تعتبر اكتشاف الجاسوس أكبر وإعدامه ضربة قاضية لمصداقية أحد أقوى أجهزة المخابرات الدولية. الطيران الحربي العراقي يستهدف 4 مواقع لداعش في طوس خرموت ويدمرها بالكامل. والقوى الأمنية السورية تقضي على متزعم في تنظيم داعش الإرهابي واثنين من مرافقيه في عملية بريف درعا الغربي. أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إن دموع التماسيح الغربية تذرف على الجاسوس البريطاني علي رضا أكبري، مشددة على أن خيانة أكبري لوطنه كانت نتيجة لعبة النظام البريطاني القذرة واستغلال نقاط ضعفه. وفي بيان لها، اعتبرت الاستخبارات الإيرانية اكتشاف الجاسوس أكبري وإعدامه ضربة قاضية لمصداقية أحد أقوى أجهزة المخابرات الدولية، حيث نشاهد بعد تنفيذ الحكم القانوني بحقه هستيريا وغضب الحكومة البريطانية. وأضاف البيان أن هذه الضربة الاستخبارية أدت لانهيار اعتبار أقدم جهاز للتجسس أمام الرأي العام وباقي المؤسسات الأمنية في العالم، وكذلك بقية جواسيس المخابرات البريطانية. أغار الطيران الحربي العراقي على عدة مواقع لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين ودمرها بالكامل. أكد ذلك مصدر أمني عراقي اليوم وقال أن القصف الجوي استهدف 4 مواقع لداعش في عمق الجزء الشرقي من سلسلة جبل هنجير في محيط قضاء طوس خرماتو. وفي محافظة الأنبار أبطل الحش الشعبي مفعول كميات كبيرة من الأجسام المفخخة من مخلفات عصابة داعش، وذلك خلال عملية دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة من صحراء قضاء راوة. نفذت القوى الأمنية السورية عملية أسفرت عن مقتل متزعم في تنظيم داعش الإرهابي واثنين من مرافقيه في بلدة المزاريب بريف درعا الغربي. من جهة أخرى، تعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة التنف عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية لهجوم بطائرات مسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد من مسلحي ما يسمى بجيش سوريا الحرة. وفي حلب، قصف مسلح قسد مدينة عزاز ومدينة مارع الخاضعتين لسيطرة مسلحي درع الفرات بصواريخ أغراد، ما أدى إلى وقوع جرحى دون ورود أنباء عن ضحايا حتى الآن. أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات عقبت قمع قوات الاحتلال لمسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. وشهد جبل صبيح وعدد من القرى بنابلس وقرية كفر قدوم بقلقيلية وبلدة قلندية بالقدس وثلاث مناطق في مسافر يطا بالخليل مواجهات مع قوات الاحتلال وجماعات من المستوطنين. وفي المناطق الثلاث بالخليل، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب بعقاب البنادق على المشاركين في غرس أشجار الصبر والزيتون واستولت على نحو 100 شتلة. وفي طول كرم، اطلقت القوات الصهيونية رصاصة تجاه شاب فلسطيني قرب فتحة جدار الفصل العنصري ومنعت الإسعاف من الاقتراب منه. كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن فرص تحقيق انفراجة في تطبيع العلاقات مع السعودية خلال مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في القدس المحتلة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض أهم الملفات التي ناقشها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للأراضي المحتلة، زيارة هي الأولى لأرفع مسؤول أمريكي منذ تولي حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة السلطة الشهر الماضي، وتأتي في ظل اضطرابات سياسية داخل الكيان الإسرائيلي وتصعيد في الضفة الغربية. نتنياهو قال أنه استكشف خلال مباحث ذاته مع سوليفان فرص تحقيق انفراجة دبلوماسية مع السعودية، وجاء في بيان صدر عن مكتبه أنهما ناقشا الجهود المشتركة لوقف برنامج إيران النووي والخطوات المقبلة لتعميق اتفاقية التطبيع مع التركيز على السعودية. وأضاف البيان أن نتنياهو تطرق في محادثاته مع سوليفان إلى التحركات الأخيرة للفلسطينيين على الساحة الدولية، كما أشار إلى أن مناقشة الطرفين أعقبها اجتماع عبر الإنترنت بين سوليفان ونظرائه الإسرائيلي والإماراتي والبحريني لتعزيز اتفاقية التطبيع التي تم التوصل إليها إبان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع 4 دول عربية. وبعد لقاءاته مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والأمنيين بينهم الرئيس إسحاق هرتزوغ، استمع سوليفان في رام الله إلى تحذيرات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من إجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة مثل السباحة المسجد الأقصى وتكثيف الاستيطان، وذلك بهدف تقويض فرص التسوية وتدمير حل الدولتين والاتفاقيات المبرمة بحسب السلطة الفلسطينية. محللون وصفوا الزيارة بالاستيطان وأن هدفها هو إبلاغ تل أبيب توصيات من واشنطن، بينها عدم التصعيد في الساحات الفلسطينية وأن يبقى صاحب القرار النهائي نتنياهو وليس إحدى الشخصيات المتطرفة في الحكومة الجديدة.
أعلنت القوات الروسية أنها قتلت أو أصابت 160 جنديا أوكرانيا خلال معارك جرت بمنطقة زابوروجيا وعلى محوري كوبيانسك وكراسني ليمان خلال الساعات 24 الماضية. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية بأنه تم الاستيلاء على بلدة بمنطقة زابوروجيا وإسقاط مروحيتين أوكرانيتين في خيرسون وتدمير 4 مركبات مدرعة قتالية وثلاث سيارات. كما حقق الطيران الروسي ومدفعية المنطقة العسكرية الغربية خسائر بشرية بالقوات المسلحة الأوكرانية في 3 بلدات قدرت ب30 قتيلا. أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف العمال الأمريكيين يعتزمون ترك وظائفهم هذا العام. ذكر ذلك موقع بيزنس انسايدر الاقتصادي وقال على الرغم من عمليات التسريح الهائلة للعمال في شركات رفيعة المستوى والمخاوف من حدوث ركود عالمي، يفكر نحو 61% من العمال الأمريكيين بالاستقالة من أعمالهم. وفقا للاستطلاع فإن نسبة الذين يفكرون في الاستقالة تتصاعد لتصل إلى 72% من الجيل الذي يلي جيل الألفية. وكانت التقارير السابقة قد تحدثت عن التصاعد المطرد في كلفة المعيشة التي ينوء تحت ثقلها المجتمع الأمريكي. بهذا الخبر أحبت الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الاستخبارات الإيرانية تعتبر اكتشاف الجاسوس أكبري وإعدامه ضربة قاضية لمصداقية أحد أقوى أجهزة المخابرات الدولية. الطيران الحربي العراقي يستهدف 4 مواقع لداعش في طوس خرمات ويدمرها بالكامل. والقوى الأمنية السورية تقضي على متزعم في تنظيم داعش الإرهابي واثنين من مرافقيه في عملية بريف درعا الغربي. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
المدالب يا متى الشمس تشرق قبلة العشق والعاشقين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. المفاوضات بين المماطلة والتسويف. حياكم الله مستمعينا، أهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، والذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرة 213-762، مكرة 213-768، ومكرة 213-848-09-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران، عبر الواتس أب. شاركونا على رقمنا التالي برسائلكم النصية والصوتية 09-893-88-78-4050. حياك الله. أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ اليمنية السيد علي ديلمي أن دول العدوان تتنصل عن الاتفاقيات المبرمة دائما بسبب الفشل الذريع والضعف الجانب العسكري، محذرا من أن محاولة التذاكي في عدم التنفيذ لها الآثار السلبية، بسبب أن المطالب مطالب إنسانية ومرتبطة بالناس والمدنيين. لفت الديلمي إلى أن الإشكالية هو أنه قد تم طرح ومناقشة سواء مع المنظمات الدولية والجهات الخارجية في أنه معروف ومن المفترض أن لا يتم إدخال الملف الإنساني والحقوقي بجانب الملفات الأخرى السياسية وغيرها، لكن هناك إصرارا كبيرا، لأنه في حال الجانب في الجانب العسكري هناك فشل ذريع للعدوان طبعا، وضعف واضح في التعامل العسكري بحسب أهوائهم، لأن هناك إرادة وطنية ومفردات كثيرة هم لا يعلموها، سنعلمهم فيما بعد. فلجأوا إلى الابتزاز عبر المدنيين وعبر هذه الملفات. وأضاف أيضا السيد ديلمي: بالتالي نحن نقول أن محاولة التذاكي في عدم التنفيذ ستكون لها آثار سلبية وكارثية، خاصة نحن نتحدث عن مطالب مرتبطة بالمدنيين العزل. كان من المتعارف عليه للأسف الشديد في كثير من المناطق أنه عندما تحصل مفاوضات يبدأ القادة يأخذون لأنفسهم امتيازات خاصة ومصالح معينة وحصانات إلى آخره، لكن تفاوض حكومة صنعاء والقيادة واضحة، هي مرتبطة بالناس وهي ذات علاقة بالناس. موضوع الحصار موضوع مرتبط بالمواطن مباشرة، المواطنون الذين سيسافرون وسيستفيد المدنيون، موضوع المرتبات أيضا للمواطن، بالإضافة إلى فتح الميناء والملفات الأخرى. ونوه أيضا إلى أن العدو يعتقد أنه إذا ما نفذ تلك المطالب فإنه سيعتبر مهزوما، وهذا نوع من عدم الفهم وغياب الفهم السياسي والإنساني. هذه المطالب مطالب مرتبطة بالناس والمدنيين العزل، بالتالي أنت عندما يكون عندك أخلاقيات الحرب والصراع سوف تنعكس على موضوع بناء الثقة. وأكد أيضا بقوله: نحن نقول أن هذا الموضوع لا علاقة له بانتصار ولا بمواضيع الجانب السياسي أو العسكري، هذه لها علاقة بالمدنيين ويجب توفرها، وهذا ما نصت عليه الاتفاقيات الأربع وما هو معمول عليه أصلا وجدت الأمم المتحدة لهذه الأسباب. لم يتمكن المبعوث الأممي من التوصل إلى أي حل على وقف العدوان على اليمن ورفع الحصار عن شعبه. وبقي يدور في متاهات البحث في إجراءات وتدابير لتمديد الهدنة وتخفيف وطأة الواقع الاقتصادي الضاغط على اليمنيين الذين قد يدخلون في موجة جديدة من المجاعة إذا ما استمر الحصار، بحسب تعبير وزير حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء. سوف نحاول أيضا أن نتحدث عن بعض التصريحات الأخرى التي تنوه إلى قضية المماطلة، قضية التسويف. رافقونا.
طرح حصار على الموانئ والمطارات والحيلولة دون وصول أي احتياجات من احتياجات هذا الشعب، تنفيذ غارات قتل لكل أبناء هذا الشعب. هكذا تصوروا أن رجال اليمن وقبائل اليمن وأحرار اليمن وعزاء اليمن سيقفون مكتوف الأيدي خانعين خاضعين. هم لا يدركون أنهم بهذه الحماقة إنما أحيوا في هذا الشعب اليمني روح العزة والإباء والحرية كما لم يسبق له في كل ما مضى. حصار وتجويع وقتل وخنق 24 مليون. شعبنا اليمني أعظم عزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.
اليمن، التصدي والتحدي. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا. لازلنا عند المفاوضات ما بين المماطلة والتسويف في لقائنا هذا. فشل الجهود الأممية لرفع الحصار عن اليمن، فتح الأبواب أمام توقعات المراقبين أو فتح الباب أمام توقعات المراقبين للشأن اليمني بشأن مستقبل الصراع بين حكومة الإنقاذ ودول تحالف العدوان. باحثون سياسيون يرون أن الأمم المتحدة تأسست فيما بعد الحرب العالمية الثانية، وأنها في الكثير من الملفات السياسية هي أساسا تأتمر بأمر الدول العظمى التي أسست هذه المنظمة، أي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي معها. وأضاف الكثير اليوم من يتحدث في الشأن السياسي أن اليمن لم تشهد مبعوثا أمميا نزيها، لأن هذا المبعوث يخضع لأوامر دول الهيمنة في ظل وضوح الأهداف اليمانية، وأن المنظمة هذه كانت تنقل رسالة الطرف المعادي الذي يتبع السياسة الأمريكية، وكانت تضغط على حكومة صنعاء للقبول بالاستسلام والخضوع للشروط التي يطرحها دول تحالف العدوان. كما أكدوا أن الأمم المتحدة لم تقدم بلسما وعلاجا للملفات الضاغطة التي كانت تطالب بها حكومة صنعاء في كل المراحل السابقة. البعض من الرؤى تقول أن دور الأمم المتحدة بات باهتا وربما يكون عدوانيا أكثر مما هو داعي للسلام، وأن المبعوث الأممي لليمن جاء لصنعاء كتحصيل حاصل، وأن هذه المنظمة معروف عنها بأنها تذهب في فلك القوى الكبرى وتدور في هذا الفلك، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وأن تصريح المبعوث الأممي بأن هناك تقدم في المفاوضات وأنه يشير إلى الوساطة العمانية التي نجحت في ملفات عديدة أكثر مما عملت به الأمم المتحدة منذ تدخلها في الملف اليماني، وأنه لو كانت الأمم المتحدة نزيهة بالفعل لا حلت الكثير من الملفات العالقة في العالم. نشطاء حقوقيون يرون أن الشعب اليماني اليوم بعد 8 سنوات يواجه عدوان تاريخي له أطماع في اليمن، وفي ظل ذلك يأمل اليمانيون ببوادر انفراج لهذه الأزمة، وأن الدور العماني في حل أزمة اليمن مثمن من قبل الشعب اليماني الذي يأمل وينشد السلام الشامل، أنه إذا لم تستجب دول تحالف العدوان فإن الرد اليماني سوف يكون مناسبا. إلى أين وصلت اتصالات المبعوث الأممي في اليمن؟ وما الذي تحقق حتى اللحظة بعد كل المحادثات مع المسؤولين في صنعاء؟ تساءل أيضا لمصلحة من إطالة أمد حالة اللا سلم واللا حرب، خصوصا في الوضع الإنساني الكارثي في اليمن. المفاوضات بين المماطلة والتسويف.
ستبقى للهدى على ما يسير بنهجك العظمى، وشعبي في خطاك مضى بحبل الله معتصما، بكل ثبات يسير غباة إلى الجبهات رجال الله. وفي ذكراك سيدنا نخط العهد والقسم، على نهج الهدى نمضي نعيش حياتنا كرما، سنبذل في سبيل الله أرواحا له ودما. تباتك زلزل الدنيا ونورك يحيي الأمم، مدامك في قلوب الناس نبض يوقظ الهمم، وصرختنا صواريخ تدق عروش من ظلما. العالم الباغي ولم يهل له عزما، وبين موقف القرآن لما غيره كتما، بكل ثبات مسير غبات إلى الجبهات رجال الله. وشعبي في مسيرته سما ورجاله الحكمة، حسينيون ما وهنوا سل التاريخ والقيمة، أشداء على الكفار لكن بينه رحما. تلاشى كيد أمريكا وحلف الشر قد هزما، ولم نرمي العدا أبدا ولكن الإله رمى، وكان الله مقتدرا وجبارا ومنتقما. ستبقى للهدى على ما يسير بنهجك العظمى، وشعبي في خطاك مضى بحبل الله معتصما، بكل ثبات مسير غبات إلى الجبهات رجال الله.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، المفاوضات بين المماطلة والتسويف، محور موضوع النقاش ساعتنا نشير فيها في هذه اللحظات إلى 9:28. يلتحق بنا ضيفي الكريم الأستاذ عبد القادر سلام، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. أستاذ السلام عليكم. حياكم الله وبياكم دكتور. أستاذ عفوا لو سمحتم أن نتوقف بداية عندما وصلت إليه المفاوضات، وهل بالفعل هناك أجواء إيجابية أم لا زالت المماطلة أو قضايا التسويف مستمرة من قبل تحالف العدوان؟ تفضل.
لا زالت هناك المماطلات والمعارضات والمشاورات والمجاورات للأسف الشديد، لأنها لا توجد مسلمين صادقة هذه المهزلة وللأسف الشديد أنهم إذا كان قوى التحالف تريد الهدنة وهي بأمس الحاجة لها، فكان الأكبر بها أن قتل الرواتب والسلعة والاستعواز على أجزاء من البلاد، لكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لا توجد أي رؤية سماء واضحة، وإنما وهذه مشكلة كبيرة جدا.
طيب أستاذ عبد القادر، نتحدث في قضية المفاوضات الأخيرة وأتوقف عند الموقف الأممي والمبعوث الأممي بالتحديد، هل لا زالت الأجواء كما كانت عليه خلال السنوات الماضية؟ لا زال المبعوث الأممي يمثل تحالف العدوان أو الدور الأمريكي أو البريطانية أو القوى الغربية أكثر من دور الوسيط، أم الأمور تغيرت من وجهة نظركم؟ طبعا أعتذر منكم أستاذ عبد القادر ومن السادة المستمعين كذلك، يعني رداءة الصوت من المصدر، نتمنى أن يكون الاتصال واضح في المرة اللاحقة إن شاء الله. وحتى يعود إلينا ضيفي الكريم، أود أن أتحدث قليلا حول الأجواء التي يعيشها اليوم اليمن في ظل أجواء اللاسلم واللاحرب وقضية المماطلة والتسويف المستمر والمتواصل من قبل دول تحالف العدوان، والتحليلات التي تقول أن الدور الأممي لا يمكن التعويل عليه لا من قريب ولا من بعيد. في ظل ما يجري اليوم، لا زالت الأمنيات ولا زال المواطن يأمل في وجود بوادر انفراج للأزمة، وأيضا يتساءل عن خيارات صنعاء في حال فشلت جولة الاتصالات والمفاوضات الحالية. لماذا المماطلة والتسويف في ظل أجواء كارثة إنسانية يعيشها الملايين من أبناء اليمن؟ هل هي محاولة لقتل المزيد من أبناء اليمن؟ ألا يكفي ما من استشهد خلال السنوات الماضية، تدمير البنى التحتية، إيجاد كارثة صحية وأوبئة وكارثة غذائية، بالإضافة إلى كل الكوارث الأخرى في داخل اليمن، ألا يكفي ذلك؟ ما الذي يمكن أن يرضي العدوان ليرفع الحصار بعد كل هذه السنوات العجاف؟ هل يمكن أن يرضى بأن يستشهد في اليمن مليون أو مليونين وينتهي الأمر، أم القضية أبعد من ذلك؟ قضية الأمم المتحدة، لماذا الأمم المتحدة تقف موقف الضعيف دائما كما نشاهدها، بدلا من أن يكون لها موقف حيادي واضح قوي صريح؟ نرى مواقفها أكثر من خجولة أو ضعيفة أو قليلة في قضية التعبير على الأرض من خلال منع مثلا المعتدي من الاعتداء على اليمن، وقف قضية الحصار وإنهاء مسألة الحصار، بالإضافة إلى الأمور الأخرى. ما الذي يمكن أن يدفع بالأمم المتحدة سوى الصواريخ والمسيرات بأن تقبل بالشروط اليمنية القابلة للتحقق والتحقيق والغير تعجيزية، والتي بإمكان الأمم المتحدة أن تدفع باتجاهه؟ ما الذي يمكن أن يدفع بالأمم المتحدة باتجاه ذلك؟ ربما هذا التساؤل بات مجابا عليه من خلال التجربة مع هذه الأمم المتحدة. لغة القوة، هؤلاء لا يفهمون إلا لغة القوة، وعلى ما يبدو يفهمون لغة المفاوضات على أنها لغة الضعيف. نعم يتوسلون في كثير من الأحيان، يرسلون بالمبعوث تلو المبعوث ويتحدثون عن وساطات، وهنا لا سمح الله لا نطعن بالوساطة العمانية، بالتأكيد مثمنة ومشكورة هذه الوساطة، نتحدث عن تحالف العدوان، عن تسويفه، عن مماطلاته، عن تدليسه وكذبه وخداعه للعالم بأسره، ولا نتحدث عن الجانب اليماني، بالتأكيد نتحدث عن مماطلة وتسويف مستمر من قبل دول تحالف العدوان. في ظل هذه الأجواء أستاذ عبد القادر سلام ضيف الكريم يعود إلينا، حياكم الله معنا مرة أخرى.
حياكم الله ورحمة
الله. حياكم الله. طبعا نعتذر منكم السادة المستمعين لرداءة الصوت من المصدر، وقطع الاتصالات إحدى القطاعات التي تضررت كثيرا وتأذت وتأثرت بسبب تحالف العدوان وما قام به خلال السنوات الماضية. نتساءل عن الدور الأممي وإمكانية تحول هذا الدور إلى الإيجابي، وما الذي يمكن أن يدفع بالأمم المتحدة بأن يكون لها دور إيجابي في القضية اليمانية والملف اليماني؟ تفضل.
والله ما يتعلق بالدور الإيجابي، الأمم المتحدة لا يمكن أن يكون إيجابيا على الإطلاق، فكما تعلم ويعلم الجميع لأن هذا العدوان كان من نصوص القانون الدولي التي ركزت في المسلسل التنمية على عدم العدوان، التي بدأت في الفترة السابقة لأبنائها ثم انتقل للفترة السابقة.
نعم.
ولكن ما حصل في اليمن للأسف الشديد هو إعلان حرب من واشنطن بواسطة السفير السعودي في تلك المرحلة، وهذه خرق للقانون الدولي للنسب التي وضعتها الأمم المتحدة.
صحيح. طيب اليوم هل تعتقد بأن النتائج ستكون إيجابية في ظل الأجواء التي تم الحديث عنها، أم لا زلنا نتحدث عن ضبابية الموقف بالنسبة لتحالف العدوان الذي لم يحدد موقفه حتى هذه اللحظة؟ تفضل.
لا زال الموقف ضبابيا، لأنه لا توجد طابقة في حالة العدوان على اليمن، فالولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ودول تحالف العدوان هي جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. فإذا كانت تريد أن تحل أو توقف هذا العدوان على اليمن فكان بإمكانها بكف صدر، ولكن هي تريد أن تحقق ما سعت إليه من خلال هذا العدوان على اليمن، في إيجاد حزام آمن بطول 20 كيلومتر مربع بين السعودية واليمن، وهي تريد بهذا الحزام الاستواء على منابع النفط التي تؤثر على مخزونها النفطي. وبالطبع كما نعلم بأنها هي المشكلة كانت قد قالت بن سعود في بعد حرب 6 أكتوبر 73 بالنفط مقابل العرش أو حمايتهم. والولايات المتحدة الأمريكية لها جملة في العالم بأسرار المتمثل بالنفط بدرجة أساسية، ثم الدرجة الثانية أمن إسرائيل، ثم الممرات المائية الدولية وخاصة باب المندب، ثم بعد ذلك الاستراتيجية التي تتحكم بمصير هذه البناء التي تمرد عليها بعد تغييرها كما حصل في 2019 عندما قامت ثورة الربيع العبرية التي أتت على الأخضر واليابس. خمس دول كانت تفعل لتفعل لإيجاد هيكلة الجيش والأمن التي كانت تروم وبيوف، فدمرت كل شيء اليوم، ولم يعد هناك دول وإنما عبارة عن عصابات أو ميليشيات تتحكم بها الموساح الجديد، ويريد فقط إعادة خونتهم ولاهم إلى موقع اتخاذ القرار حتى يأمنوا تحقيق دولتهم بالشرق الأوسط الجديد الذي سيكون الكيان الصهيوني اليد الأولى والطولة على ثرواته وممراته وسياساته.
حقيقة في ظل الحديث حول هذه الأجواء نتوقف عند الوساطة العمانية وما قدمته الوساطة العمانية خلال الفترة الماضية، التي قالت البعض من التقارير أن ملف المرتبات قد حل، وأن قضية ميناء الحديدة كذلك بالإضافة إلى مطار صنعاء، كل هذه الأمور تمت مناقشتها وحلها ولم يبقى إلا التفاصيل القليلة. وحين قلنا بأن الشيطان يكمن في التفاصيل، هل لا زال الأمر لم ينتهي بعد؟ هل نحن في المراحل الأولى، المراحل النهائية؟ هل يمكن أن يكون هناك إعادة للواقع برمته في ظل أجواء هذه المرتبات المفاوضات عفوا لإنضاج قضية المرتبات والملفات الأخرى أم لا؟
هذا طبعا في حلقة مفرعة هذه جاء وليست لها نهاية، والهدف هو كسب الوقت وإيجاد خلخلة داخلية من خلال الهدن المعلنة والغير المعلنة والتي لا تخدم في أقوى تحالف الإنسان والمقاومة الثورة في اليمن، وخاصة إذا ما قرأنا الأجندة الإقليمية والدولية فكان الأكثر من أن نقتنص ونلتقط هذه الفرصة الذهبية التي أتت لنا في أن نفرض ونملي شروطنا واحتياجاتنا الشرعية من خلال طلبنا لتحقيق هذه المطالب وليس تمنيات يكون مثل حالة العدوان على الأبناء من التربية أو الصمت وإعادة قوانته وعملته لتنفيذ مخططاته. وهذه للأسف الشديد هي إيجاد للثورة من خلال هذه الهجان والمحاورات.
طيب فقط أسأل أستاذ عبد القادر، هل يمكن أن نشهد دورا إيجابيا من قبل منظمة الأمم المتحدة بعد كل ما قيل ويقال عنها وعن دورها الغير إيجابي في الأزمة اليمنية أم لا من وجهة نظركم، باعتبار أن الوضع العالمي يدفع اليوم حتى بالولايات المتحدة الأمريكية بأن تهدئ قليلا من الأجواء في المنطقة العربية والإسلامية لمزيد من تدفق النفط والطاقة التي هي بأمس الحاجة إليها في ظل هذه الأجواء ووجود فصل الشتاء؟
بالفعل تريد أن توجد حل نهائي للمشكلات الدنيا، وإلا كانت من ضمن فقرات الهدنة إخراج اليمن من الفصل الشاغر، وليس فقط لا تخدم هذه لا تخدم الثورة المقاومة. وكان يقدر فتح فرص دولية إلى عمان بدل الهند وإشعال الهند الأخرى، هم يفرضوها وليس نحن من نطلبها. فإذا كان الوسيط فهذه إشكالية ولعبة دولية للأسف الشديد لا تخدم القوى القاعدة الدولية في اليمن، وإنما تخدم
لكم منا كل الشكر والاحترام والتقدير. سلام القادر سلام كاتب المحل السياسي من اليمن، مع اعتذاري منكم السادة المستمعين لرداءة الصوت أحيانا من المصدر، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد مستمعينا لكان في كل مكان إلى هذا اللقاء. ربما ما نستشفه من خلال حديث مع المحللين السياسيين، من خلال ما يجري حقيقة من مداولات ومباحثات، أن هذه المفاوضات بالفعل لم تصل إلى نتيجة إيجابية، وأن أسلوب المماطلة والتسويف من قبل تحالف العدوان لا زال مستمرا حتى هذه اللحظة. ما قدم هي وعود بأن تكون الأجواء إيجابية، هي وعود بأن ينتهي هذا الحال وهذا الوضع وبأنه لن يستمر. أكثر من ذلك لم يقدم للأسف الشديد، وهذا ما تحدثت عنه الأيام القليلة الماضية من أن الجانب السعودي لم يقدم شيئا على الأرض. كل ما قدم هي وعود لم ترقى إلى مستوى التطبيق على الأرض، وما يريده اليوم تحالف العدوان حالة اللا سلم واللا حرب التي يستقتل من أجل بقائها. وهنا تأتي قضية الحكمة اليمانية التعامل مع هذا الوضع، والذي الأمر الذي يتعلق بالتأكيد بالقيادة العسكرية والسياسية في اليمن التي لها الحق، وهي المخولة الوحيدة في قضية أن يكون لها موقف مما جرى ويجري، وكيف تتعامل مع هذا الواقع في ظل وجود تعنت من قبل تحالف العدوان وعدم تجاوب أو تعاون، خصوصا وأن الأمر يتعلق بحياة ملايين من أبناء الشعب اليماني. كيف ستتعامل حكومة صنعاء، حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، مع هذا الواقع الذي يريد تحالف العدوان أن يفرضه على الشعب اليماني، على القيادة اليمانية كذلك؟ وصنعاء تملك أوراق الضغط، نتحدث هنا عن الجانب العسكري، والذي بإمكان صنعاء اليوم أن تقلب الطاولة على ذلك الذي لا زال يتعنت في قضية عدم تطبيق البنود المطروحة في قضية المفاوضات. ملف المرتبات بات خطا أحمر لا يمكن التنازل عنه، كما لا يمكن التنازل عن قضية فتح ميناء الحديدة أو مطار صنعاء الدولي أو باقي الملفات الأخرى كالأسرى وغيرها. لذلك هناك من يرى بأن المماطلة والتسويف ستبقى مستمرة ما دامت العصا غير موجودة لتأديب هذا العدو. أما إن وجدت العصا فسيتغير الموقف تماما، وستكون هناك حسابات جديدة لتحالف العدوان قبل أن يقدم من جديد على تسويف جديد، على أجواء من التسويف الجديد، ولا نقول أجواء من المفاوضات الجديدة باعتبار أنه لا جديد حتى هذه الساعة، حتى هذه اللحظة، سوى الوعود التي يطلقها الجانب السعودي ويعود في قضية عدم تطبيقها للمرة الألف، وهذا الأمر يحدث مرارا وتكرارا. قضية التسويف والتدليس، قضية المماطلة، قضية أن سيكون هذا الأمر وسنحاول أن نتحدث في هذا الأمر غير مقبول، لم يعد مقبول لا يمانيا ولا عربيا ولا إسلاميا. المنطق لا يمكن، بالعقل والمنطق لا يمكن قبول هذه الأساليب التي يستخدمها تحالف العدوان. واليوم يعيش اليمن كارثة إنسانية تحتم على القيادة أن يكون لها موقف أكثر وضوحا في قضية التعامل مع هذا الملف. هذا لا يعني لا سمح الله بأننا نشكك بالموقف أو نقول نفرض على الجانب اليماني، نحن نتحدث بالمجمل بما يدور في خاطر المواطن اليماني الذي يريد نهاية لهذا الحال، نهاية لهذا الواقع، لا أن تستمر الأمور كما يريد المعتدي، وأن يعتقد هذا المعتدي بأن الجانب اليماني لا يملك أوراقا للتعامل مع هذا الواقع. بالعكس، الجانب اليماني يملك الكثير من الأوراق العسكرية والسياسية والدبلوماسية والأمنية، ويستطيع في حال رأت القيادة ضرورة لذلك استخدامها بشكل مباشر مع في التعامل مع هذا العدوان. لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا.
لماذا انتصرنا؟ لماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، المفاوضات بين المماطلة والتسويف لا زال موضوع النقاش. ساعتنا الشرفية إلى 9:48. وصلتنا مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات، نشكر الجميع دائما على مساهماتهم وعلى تواصلهم معنا. أولى المشاركات الصوتية نستمع إليه الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. البرنامج اليمن التصدي والتحدي ذا الطغرة العربية. يحاول تحالف العدوان السعودي أمريكي الصهيوني إماراتي أن يلعب على عامل الوقت، فهو في المفاوضات يصرف الكلام والوعود ويمتنع عن تنفيذ ما تم التفاهم عليه طوال الفترة الماضية ما بعد انتهاء الهدنة مع صنعاء. والعدوان يريد أن تكون فترة المفاوضات طويلة الأمد دون الوصول إلى حلول جذرية لوقف العدوان وفك الحصار، وبالمفاوضات والوساطات والمماطلة التي ينفذها العدوان، فإنه يريد من ذلك إيهام العالم بأنه يريد إنهاء العدوان وفك الحصار، وأنه يسعى لصنع السلام، وهو في الحقيقة لا نية لديه في وقف العدوان، بل إنه شدد من الحصار الاقتصادي، وذلك بعد رفع التعرفة الجمركية بما يعرف بالدولار الجمركي، حيث تم إعلان رفعه إلى 750 كسياسة عدائية للشعب اليمني في الشمال وفي الجنوب. لذلك نشد على أيادي قواتنا المسلحة ممثلة بالقوة الصاروخية والطيران المسير أن تستعد لتنفيذ أكبر عملياتها لوقف العدوان وفك الحصار على اليمن وصنع السلام على الطريقة الحيدرية اليمانية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة. ومعنا الأخ أبو سارة من الساحل الغربي مباشرة من اليمن. أخي أبو سارة السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله.
أهلا
حياكم الله.
هؤلاء التفاوضات ليسهم جديرة وليس لهم وليس لهم بأي وليس لهم طانيء للحروف ولم يفتحوا هذه القوانين. هؤلاء تلاعبون الشعب الإيماني كما يشاءون لأن منفعهم أمريكا وإسرائيل بريطانيا وأصبح الأسود الأبر عدوا لله ورسول الله وعدوا للشعب اليمني. هؤلاء الذين تجردوا من الإنسانية وتجردوا من الإيمان هؤلاء أخلاقهم
شكر جزيل أخ أبو سارة. مع اعتذاري منكم ومن السادة المستمعين كذلك لرداء الصوت من المصدر، لازلنا نعاني لكننا لازلنا نواصل ونتواصل مع أهلنا في اليمن من أجل إيصال صوت الحق والحقيقة إن شاء الله دائما. من الأردن الأخ صبحي عبد الحميد، نستمع إلى مساهمته.
تحية لكم جميعا. المفاوضات لإحلال السلام في اليمن بين أطراف المعنية إذا طالت وكان هناك التلاعب بها من قبل أعدائنا أعداء الشعب اليمني، هنا يجب قطع المفاوضات والبدء بقرقعة السلاح. وشكرا لكم.
حياك الله بياك. شكر جزيل لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. طبعا بعض المساهمات وصلتنا سنحاول توقف عندها. قبل ذلك بين يدي نعم مساهمة مكتوبة الأخ أبو قيس، يقول الأخ العزيز بعد السلام والتحية لك والسلام أخي الكريم حياك الله بياك. أخي العزيز، لماذا تنكر السعودية وتنفي وجود مفاوضات بين الرياض وصنعاء؟ هل هناك مخاطر من إعلان صفة رسمية المفاوضات بين دول عدوان ويمن الصمود؟ وما هي الضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه؟ لماذا تقبل صنعاء بالهدنة طالما هناك حرب قائمة؟ لماذا لم يتم تنفيذ شروط صنعاء في الفترة الماضية والهدنة مستمرة وغير معلنة؟ كم ستكون الأطراف الذي ستحاورهم وتفاوضهم صنعاء من العدوان والمرتزقة؟ أين الخطوات الحقيقية التي كسبتها صنعاء في نتائج كل ما يجري؟ لماذا كثرت المشاورات وما هو دور القمة الخليجية ومصر والأردن؟ هل هناك تحركات جديدة ستقودها مصر في الأزمة اليمانية؟ الحل لدى صنعاء إنها مماطلة للعدوان، هي تجديد الضربات الصاروخية على مصادر الطاقة والعدوان سيستجيب، التنفيذ سيكون في صعوبة إطالة مدة الهدنة فيها خطر وتراخي. الأخ أبو قيس من اليمن حياك الله بياك الكريم، شكرا جزيلا على طرح الأسئلة. بقيت كل هذه التساؤلات موجودة ومطروحة، نعم، وبعض الإجابات القليلة عليها موجود في قضية ما تفضل به الأستاذ عبد القادر سلام قبل قليل، وفي ظل التقارير التي تحدثت عن إيجابية المفاوضات على الأرض لا شيء حتى هذه اللحظة. ما الخطوات التي يمكن أن تتخذها القيادة العسكرية والسياسية؟ هذا منوط بها ومتروك لها بشكل كامل ولها الحرية في التعامل مع هذا العدو، نعم، الذي لا يفهم ويعلم، تعلم حكومة صنعاء جيدا بأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة ولا يمكن الحديث معه إلا بلغة القوة. واليوم المفاوض اليماني أيضا يتحدث من موقع القوة وليس من موضع الضعف كما يتصور البعض، حينما يقول بأن شروطنا لا يمكن هي خطوط حمر لا يمكن التنازل عنها، إذن هذا موضع قوة وليس موضع ضعف. وحتى الموقف الأممي المتراخي المتماهي المماطل المسوف بالنسبة لما طرح خلال الفترة الماضية من قبل المبعوث الأممي، وأسماء المبعوث الأممي كثيرة منذ بداية الأزمة وحتى هذه اللحظة، ومنذ بداية العدوان على أهلنا في اليمن وحتى هذه اللحظة. أيضا حكومة صنعاء لم تظهر أي تراخي أو تماهي مع هذه الطروحات الأممية من قبل مبعوثها أو مبعوثيها القدماء الجدد، والذين لا زالوا يتحدثون بين الفينة والأخرى عن أمور تتعلق وكأنهم الناطق الرسمي باسم العدوان، تتعلق بالعدوان ويبحثون عن مصالح العدوان وليس عن مصالح أهلنا في اليمن. في قضية المفاوضات كما ذكرنا، الحق السيادي والسياسي والأمني والعسكري منوط وتحمله وتتحمله حكومة صنعاء بالتأكيد في السلب والإيجاب. حتى هذه اللحظة كما نوهنا، على الأرض لم يكن أي مستجد أو أي جديد من قبل تحالف العدوان. مع شكر الجزيل الأخ أبو قيس. الأخ علي أحمد جان من دمار كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام. الخلاصة أن بأن يمنعنا من نهب ثرواتنا أركعنا قوى الشر، أو منعنا العدوان من نهب ثرواتنا وأركعنا قوى الشر وأرغمناهم على تلبية مطالبنا المشروعة، والآن ربما سيتم وضع إيرادات اليمن لسنة واحدة بإشراف أممي لصرف المرتبات لكل اليمن ودعم الاقتصاد من مزيد من الانهيار، ما لم فالمسيرات أو البالسيات على أهبة الاستعداد في أي وقت بإذن الله تعالى. علي أحمد جان من دمار اليمن، حياك الله وبياك، وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. كل المساهمات التي تصلنا حقيقة تقول بشكل واضح وصريح أنه لا يمكن الرضوخ لهذا العدوان أو التراخي أو الوقوف بشكل المتفرج أمام كل هذه الانتهاكات، ويجب أن يكون هناك موقف حازم وصارم وصريح لكل ما يجري التعامل مع هذا الملف، إن كان الأمم المتحدة أو تحالف العدوان وكل ما طرحوه خلال السنوات الماضية لم يكن إلا في صالحهم. وما قضية التسويف والمماطلة إلا واحدة من حلقات التسويف المستمرة والمتواصلة، ولن يسمح أبناء اليمن أن يكون هناك بعد الآن تسويف أو مماطلة، ما لم فالمسيرات والصواريخ نعم البالسيات والمسيرات قادرة على أن ترضخ هذا العدوان، على أن يفتح الحصار عن ميناء الحديدة، عن مطار صنعاء، فك المرتبات، إطلاق الأسرى، والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالمفاوضات الجارية حتى هذه اللحظة والتي لم يعطي فيها تحالف العدوان إلا المزيد من الوعود والوعود فقط. أما على الأرض عمليا لم نرى شيئا جديدا يذكر. طبعا أحاول في هذه اللحظات أن نكون مع مساهمة صوتية إن سمحت لنا التقنيات بذلك، الأخ العزيز والفاضل محمد الموشكي الذي يتأخر علينا في إرسال مساهماته، لكن يقول بأن النقاش تعلق بالملف الإنساني، المرتبات والمطار والميناء والمراوحة لا زالت قائمة مع ثبات موقفنا في الجمهورية اليمنية. يرسل إلينا مساهمة صوتية لكن للأسف الشديد لم نستطع الوصول إليها. شكرا للأخ أبو حسن وأبو جهاد لكل ما أرسلوه إلينا، مع شكر الجزيل لكل الأخوة والأخوات الذين لا زالوا يتواصلون معنا. المفاوضات بين المماطلة والتسويف كان محور موضوع النقاش، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.
استعصمنا لا وهن بالله وثقنا دائما وبه استعصمنا لا وهن خلف القائد شعب صامت بالقرآن جيل صاعد وغد واعد بالإيمان كل الباطل لن نتنازل سوف نواصل في نهج الحسين إنا والله رجالك في أي مسار إنا
الحسن إنا والينا يا زمن في الله حسينا والحسن شعب واثق علم سابق بالخيرات وعد صادق نصر ساحق في الجبهات كل الباطل لم نتنازل